يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكل منا دائما يبحث، حتى لو كان لديه عمل ثابت، يبحث عن مشروع يزيد به دخله، مشروع يؤمن به مستقبله، مشروع كوسيلة عمل للأولاد، مشروع. المهم في النهاية أن كل واحد منا يخطط للمستقبل عن طريق مشروع. فهذا المشروع الدنيوي شغلنا عن المشروع الأخروي، فهل لك مشروع أخروي؟ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن من أعتق عبدا أعتق الله سبحانه وتعالى بكل عضو من أعضائه عضوا. بمعنى كانت قديما العبيد تباع، فإذا أردت أن أعتق نفسي من النار فأنا أشتري عبد وأقول له أنت حر لوجه الله، فيعتق بكل عضو من أعضائه أعضائي، فبرأسه رأسي، بعينه عيني، بسمعه سمعي، بيده يدي، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يعتق برجلي بفرجه فرجه. فهل أستطيع الآن أن أجد حلا بديلا لموضوع العبد؟ نعم، هناك مشروع هو مشروع إنسان. بدلا من أن أشتري عبدا، لماذا لا أجعل إنسانا هو مشروع؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين. إذا نظرت إلى هاتين فالمسافة بين هاتين من المستحيل أن تكون كبيرة، فهذا دليل على أن هذا الرجل كافل اليتيم هو أقرب من يكون للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لأن هذه أقصى مسافة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين، انظر المسافة. ولكن إذا تأملت أنا وكافل اليتيم، هذه أقصى مسافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعينه، فتلك هي المسافة بين الأصبعين. أن من كفل يتيما، في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كفل يتيما له ولغيره فهو معي في الجنة، فهو رفيقي في الجنة. فإذا كان اليتيم ابن أخيك، ابن أختك، لأحد من قرابتك، فهو يتيم لك، فإذا كفلته فأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم كهاتين في الجنة. إذا لم تجد يتيما لك فبحثت عن يتيم آخر فكفلته، فهذا اليتيم إذا كفلته هو يوصلك إلى هذه المنزلة، أنت تكون مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة. والمسيلة هي مرتبة في الدنيا، هي أعلى مرتبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لا تنبغي لعبد إلا لعبد واحد. فكأن الجنة درجات، في نهاية قمة البرج هناك الوسيلة. الوسيلة هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يصل إليها. فإذا كنت أنت تكفل يتيما لك ولغيرك، لك يتيما لك أو لغيرك، فأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فهنا مشروع إنسان، بدلا من أنا أشتري عبد وأقول له أنت حر، أنا أعمل مشروع إنسان، أنا أكفل يتيما. وليس المقصود بالكفالة، كثير منا يظن أن قضية الكفالة أنه يأتي في يوم من الأيام في بداية الشهر فيدفع 10 جنيهات 50 جنيه. الأمر ليس كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كفل يتيما فأطعمه مما يطعم وكساه مما يكسو حتى استغنى. لذا تعريف اليتيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم بعد البلوغ، لا يتم بعد البلوغ. إذا افترضنا أن سن البلوغ هو 15، فأنت تكفل اليتيم من لحظة يتمه. اختلفوا في اليتم، هل هو موت الأب أو هو موت الأم؟ قالوا موت أحدهما، قالوا هو عند الحيوانات في الغالب موت الأم، أما في الآدمي فمعروف أنه هو موت الأب لأنه هو الذي يكفله. فمن كفل يتيما فأطعمه مما يطعم وألبسه مما يلبس وكساه مما يكسو وأعطاه مما، فهو مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين. أنا وكافل اليتيم. يقول ابن بطال عليه رحمة الله، يقول: لا ينبغي لأحد، لا ينبغي لأحد سمع بهذا الحديث وسمع بهذا الأجر إلا أن يعمل بهذا العمل حتى يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءتك الفرصة لتكون كهاتين، لتكون كهاتين، أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لمجرد أنك كفلت يتيما، قمت بجميع أموري، بحثت عن مطعمه فأطعمته مما تطعم، بحثت عن ملبسه فألبسوه مما تلبس، راعيت. لذا لما استفتى أحد مشايخنا هل قضية اليتيم إذا بلغ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد البلوغ، هل إذا بلغ وما زال محتاجا، هل إذا أنفقت عليه ما زلت أكفل يتيما؟ قال: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيده، قال: حتى استغنى. حتى استغنى، استغنى يعني صار غنيا، فهو ليس بحاجة إلى أن تنفق عليه. لذا حق اليتيم. السؤال: لماذا كل هذا الأجر؟ يعني أنه لم ترد في الشريعة كلها أبدا أن يكون أحد كهاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب الناس مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم، لكن لم يقل كهاتين. فيقول الشراح: يقولون أن النبي من الأنبياء كان يرسل للقوم عليهم السلام، فكان إذا أرسل إلى القوم فهو يعلمهم ويؤدبهم ويقربهم من ربهم ويدنيهم ويدير لهم شؤونهم الدينية وشؤونهم الدنيوية. فإذا نظرت إلى كافل اليتيم فهذه هي الكفالة الحقة، أن يكفله دنيا، أن يكفله دين، أن يتولى رعايته، أن يتولى العناية به، أن يدبر له كل شؤونه. فلما كان كافل اليتيم يقوم بمهمة الأنبياء كان مع الأنبياء. لذا لا ينبغي لأحد أن يزهد إطلاقا في كفالة اليتيم، بل لابد أن يبحث جادا عن يتيم ثم يتولى أمره من جميع شؤونه، سواء من نفقاته فهو يطعمه، ينفق عليه بما يكفيه. كثير منا يكتفي بمئة جنيه، خمسين جنيه، مئتين جنيه، وكلنا نعلم أنها لا تفعل شيئا البتة. فإذا كانت الكفالة تكون كفالة يكفله، يقوم بكل أموره، يقوم بكل شؤونه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما بين مسلمين، يتيم هو الأب أو أم، فضم يتيما أو أم، ضم يتيما بين مسلمين، ضمه بين زوجه وهو مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني وجبت له الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لرجل يشكو قسوة قلبه، وهذه شكوانا كلنا، أسأل الله أن يلين قلوبنا، اللهم لين لنا قلوبنا، اللهم أذب قسوة قلوبنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما جاءه رجل يشكو قسوة قلبه قال: أتحب أن يلين قلبك؟ فالسؤال: أتحب أن يلين قلبك؟ ما من أحد منا إلا ويحب أن يلين قلب. اللهم لين لنا قلوبنا. وتدرك حاجتك ارحم اليتيم، امسح رأسه، اطعمه من طعامك، يلين قلبك وتدرك حاجتك. اذا كان بك قسوة في قلبك ما عليك الا ان تأتي الى يتيم فتمسح رأسه وتطعمه من طعامك. كثير منا إذا أراد أن يطعم فهو يطعم من فضل طعامه ما بقي منه، لكن الحديث: وأطعمه من طعامك، مما تأكل. كأنك تأتي ضم يتيما بين مسلمين كأنه تأتي به ليقيم معك، فتطعمه من طعامك، تمسح رأسه. وسائل إيصال المشاعر متنوعة، وسائل إيصال المشاعر قد تكون بالنظرة الحانية أو بالكلمة الطيبة أو باللمسة الحنون، ليس مجرد أن تجده في الشارع فتمسح برأسك وتحتسب أن هذا يلين قلبك. لا، الأمر ليس كذلك، ولكن امسح رأسه وأطعمه من طعامك. فإذا وصلت إليه تلك المشاعر الحانية بأنك تمسح رأسه رفقا به وشفقة له، خصوصا ونحن في أيام عجاف صعاب، أسأل الله أن يغني فقراء المسلمين، فما باله ممن فقد من يعوله وينفق عليه ويطعمه، وصارت المرأة وحيدا تواجه مصائب الحياة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الساعي على الأرملة، الساعي على الأرملة، الساعي على الأرملة يعني وجد امرأة لها حاجة تريد أن تنهي أوراقها، تريد أن تدخل ابنها المدرسة، تريد أن تذهب إلى طبيب، فإذا سعى في حاجة الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. ركز، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وفي إحدى روايات الحديث كان كالصائم الذي لا يفطر كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. يبقى من مشى في حاجة مسكين أو مشى في حاجة أرملة فهو كالذي يمسك سيفه ويحارب في سبيل الله، وكان يكتب له أجر، كأن رجلا صائم لا يفطر ورجل قائم يصلي لا يفطر لا يمل من طول القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجة امرأة أو مسكين كان كمن اعتكف في مسجدي هذا شهرا. تخيل انك تقضي، مجرد انك تقضي حاجة لأرملة تكفل ايتاما، لمجرد انك تقضي حاجتها، اي حاجة دنيوية مهما صغرت او كبرت، تلك الحاجة التي تقضيها لها، فانه في هذه الحالة يكتب لك كأنك اعتكفت، معتكف لا تخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة شهر كامل. الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الواحدة بألف صلاة، اليوم الواحد بخمسة آلاف صلاة، في شهر بمائة وخمسين ألف صلاة، لمجرد أنك مشيت في حاجة لأم أيتام. لذا اليتيم ورد في القرآن ذكره ثلاثين مرة، ثلاث وثلاثين مرة، أكثر من ثلاثين مرة يأتي اليتيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وأما اليتيم فلا تقهر. وقهر اليتيم أنه يأتيك في حاجته فترده فيشعر بالقهر، لأنه ليس أب يدافع عنه وينافع عنه ويقضي له حاجته. لذا إذا جاءك يتيم فكل قم بكل ما تستطيع من حاجته. يقول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كثير منا إذا وقع على مال يتيم إرث لأيتام فهو يأكله، فلا بد أن يخشى من ذلك الوعيد الذي توعده الله لمن يأكل أموال الأيتام، خصوصا إذا كان الإرث مشاعا. قال الله عز وجل: تأكلون التراث أكلا لما، التراث يعني الإرث، فإذا كان أخوك يتيم وله إرث فلا بد أن تعطيه لأولاده. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فكان الصحابة رضي الله عنهم يتحرزون لما أنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم إلى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. فكان اليتيم يكون في بيت الرجل وله المال، فيخشى الرجل أن يأكل من مال اليتيم مع ماله، فكان يطعم اليتيم منفردا ويأكل هو منفردا، وذلك من شدة حرصه على عدم أن يدنوا أن لا يقربوا مال اليتيم لشدة التحذير: إن الذين يأكلون أموال اليتيم ظلما إنما يأكلون نارا وسيصلون سعيرا. فكانوا هؤلاء في شدة الحرص على أن لا يدنوا من مال اليتيم، فلا ينبغي لأحد أبدا أن يدنوا من مال اليتيم ولا يقرب منه، بل بالعكس ينبغي أن يتاجر فيه. في معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له يتيم فلينمي ماله لا يتركه تأكله الزكاة. فإذا كان عندك مال يتيم نمه له، تاجر به، واجعل له أرباحه في مالي، ولا تتركه للزكاة يأكله حتى إذا بلغ مبلغ الرجال لم يجد مالا. إذن هذا مشروع إنسان ينبغي لكل منا أن يكون حريصا جدا أن يصنع إنسان، يصنع يتيم، فتأتي يوم القيامة بدلا من أنك كنت تعتق عبدا فعضوا بعض، تأتي يوم القيامة فتكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، تقول إنك وعدتني أنا وكافل اليتيم بكعتي، وأنا كفلت يتيما، وأنا كفلت يتيما، قمت بكل حقوقي حتى استغنى، وليست مجرد جنيهات تدفع ولكن رعاية. هناك فرق بين التربية وبين الرعاية. التربية أنك تربيه، تتابعه، تذهب به إلى مكان يحفظ كتاب الله، تذهب به مكان يتعلم دين الله. ليس الأمر مجرد أنك تدفع مالا فقط، ولكن تربية، كفالة تامة، كفالة اليتيم مشروع إنسان، حتى إذا جئت يوم القيامة نجوت به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن اليتيم هو إنسان، فلا بد أن يكون مشروعي، قضية حياتي. تخيل إذا أتيت بيتيم وصار يناديك أبي، تلك الكلمة التي فقدها، وربيته كما تربي أولادك، وأطعمته مما تطعم أولادك، وكسوته مما تكسو أولادك، فجئت به يوم القيامة وقد حملت عنه هموم الدنيا، فسيحمل الله جل جلاله عنك تبعات الآخرة، وتكون أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم كهاتين. يقول ربنا جل جلاله معاتبا الكفار: كلا بل لا تكرمون اليتيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم. كانوا أهل قريش غلب عليهم حب المال، غلب عليهم الربا، غلب عليهم، فكانوا يدعون اليتيم، يتركونه. فأنزل الله هذه الآيات: أرأيت الذي يكذب الدين، الذي يكذب بالدين ذلك الذي. فإذا كنت لا تكذب بالدين فلا تدع اليتيم، سواء لك أو لغيرك، لابد أن تكون مجتهدا في إصلاحه. كانت عائشة رضي الله عنها تقسو على اليتيم ما لا تقسو على غيره، لأن غيره له أب يهتم بشؤونه ويرعاه، أما ذلك اليتيم فلا أب له، فكانت تقسو عليه ليستقيم، تقسو عليه ليصلح، تقسو عليه لأن كل الناس تأخذهم به الرحمة والشفقة فيدعونه يفعل الأخطاء بعلة أنه لا أب له، بعلة لا تشجد عليه. ومن يحن يقسو على من يحن أحيانا، فلا بد نقسو على اليتيم لنقيمه، لنقيم اعوجاجه، لأنه ليس هناك من يكفله، ليس هناك من يربيه. لذا لا بد أن يكون تحت أعيننا. لا ينبغي أن ندع اليتيم في مكان مجرد أنه نرميه في مكان، نلقيه في مكان ونظن أن ذلك يصلحه، بل لا بد أن نجعله مشروع حياتنا، أن نخرج منه إنسانا سويا، أن نخرج منه إنسانا صالحا، أن تكون قضية حياتي أين أنت، ماذا تفعل، في مراقبة تامة، في متابعة، أنظر إلى أحوالي، أتابع كلماتي، أتابع حركاتي كأنه ابني، بل ابني معي. فإذا أخطأ أخبرتني أمه، أما اليتيم فلن يخبرني. لذا لابد أن يكون مشروع إنسان مشروع حياتي، مشروع حياتي. قال الله سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. فإذا كان قريبك فهو أولى أنك تستطيع أن تدخل عليه، إذا كنت لا تستطيع أن تدخل عليه أرسل امرأتك تتابع وتأتيك بالأخبار، ائت به وأدرجه في وسط أولادك ليصلح. إننا لا ينبغي لمجرد موت الأب أن يضيع الابن، لابد أن تكون قضية حياتنا، لابد أن يكون شغلنا الشاغل، لابد أن يكون همنا. هذا هو مشروعنا الذي يوصل إلى الجنة. لابد أن تطعمه مما تحب. يقول الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. مع حبك للطعام فأنت تقدمه على نفسك، أن تطعمه مما تطعم وتكسوه مما تلبس. فلا ينبغي لأحد منا إذا علم ذلك الباب أن يتقاصر أو يتكاسل، بل بالعكس لابد أن يبحث جاهدا من اللوم ليكون مشروع إنسان، حتى إذا جاء يوم القيامة لعله يكون النجاة. أسأل الله الجليل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا لأفضل الأقوال والأحوال والأعمال، لا يهدي لأفضلها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. جعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أوابين، لك أواهين، لك مخبتين. ربنا أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا رب نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وكل سخطك. يا رب نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. يا رب نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نفتن أو يفتن بنا أو نضغى أو يضغى علينا. يا رب نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعوة لا ترفع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. يا رب نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات حتى الممات. اللهم هون علينا سكرات الموت، حاسبنا حسابا يسيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا رب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر لنا وللمؤمنين وللمؤمنات. ربنا ارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع أمة المسلمين، افسح لهم في قبورهم، جعلها مد أبصارهم، املأ عليهم قبورهم نورا، جعلها روضة من رياض الجنة. يا رب لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر اللهم لنا ولهم، وصل اللهم وبارك على النبي المختار وأصحابه الأخير الأبرر وأخم الصلاة.
الله أكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن